قال وإسناده حسن. لكن الغريب أنه لما أورده في التلخيص العبير قال وإسناده صحيح. قال الألباني في الإرواء وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، يعني أن الحديث صحيح وليس من قبيل الحسن. وعلى هذا فالمعول على ما ذكر الحافظ في التلخيص لا على ما ذكر هنا في البلوغ. الوجه الثالث في الألفاظ، قوله لو كان الدين بالرأي، المراد بالدين هنا أحكام الإسلام وشرائعه، وقوله بالرأي المراد بالرأي ما يراه الإنسان صالحا من غير نظر إلى الشرع، هذا المراد بالرأي. يعني المراد بالرأي أصل الرأي العقل، ومعنى لو كان الدين بالرأي يعني لو كان مأخذ الأحكام الشرعية، نعم، وتقعيد الأحكام الشرعية، نعم، منظورا فيه إلى العقل، لكان العقل يقول ماذا؟ لكان العقل يقول إن مسح أسفل الخف أولى نعم بالمسح من أعلاه، لأن أعلاه لا قيمة لمسحه، ها، وإنما أسفله الذي يلاقي الأقدار يلاقي النجاسات يكون أولى بالمسح، يكون أولى بالمسح. هذا معنى لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قوله وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، هذا كالتعليل لمحذوف. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن أسفله ليس هو الأولى، لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه. إذن علي رضي الله عنه استند إلى الشرع، استند إلى الشرع لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين. وعلى هذا يكون مسح أعلى الخفين لا يراد به التنظيف، إنما هو لمجرد التعبد، إنما هو لمجرد التعبد. إذ لو أريد مجرد التنظيف لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، أما وإن المسألة تعبدية إذن لا مجال للعقل، إنما الواجب اتباع الشرع في هذا. الوجه الرابع حديث علي رضي الله عنه دليل على محل المسح، دليل على محل المسح، وأنه يكون على أعلى الخف دون أسفله. أما حديث المغيرة الذي يدل على مسح الأسفل فهو كما تقدم حديث ضعيف معارض بما هو أصح منه. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد يقول وكان صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ولم يرد عنه أنه مسح أسفله إلا في حديث منقطع. كان ابن القيم يشير إلى حديث المغيرة، قال إلا في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه، والأحاديث الصحيحة على خلافه. الوجه الخامس الحديث دليل على أن شرعية المسح ليست من العمل بالرأي، إنما هي توقيفية لا تظهر فيها مناسبة إلا التخفيف والتيسير على الأمة. ولهذا من التخفيف والتيسير أن يكون المسح أعلى الخف، لو كان المسح أسفل الخف لحصل تلويث لأسفل الخف، وحصل تلويث لليد أيضا التي تباشر المسح. إلا لو كانت المسألة مسألة غسل كان يمكن يغسل أسفل الخف، لكن كيف يمسح؟ لا ريب أن مسحه يزيد في تلويثه وفي تلويث اليد أيضا. إذن المسح على الخفين ليس من الأعمال التي تقال بالرأي، إنما هو من الأعمال التوقيفية المبنية على التيسير وعلى التسهيل. الوجه السادس، لم يرد في صفة المسح على الخفين ولا في الكمية دليل يعتمد عليه. أنا قلت لكم في أول الكلام أن الأحكام كم؟ أربعة. المحل انتهينا منه أنه أعلى الخف. طيب، بقينا بالكيفية والكمية والمدة. المدة هذه فيها حديث. أما بالنسبة إلى الكيفية والكمية فهذه لم يرد فيها دليل يعتمد عليه. وعلى هذا فالظاهر أن المكلف إذا فعل ما يسمى مسحا في اللغة أجزأ، لأن الذي لم يرد في الشرع يرجع فيه إلى اللغة، فما يصدق عليه أنه مسح يجزي. وصفة ذلك أن يمر يده مبلولة بالماء على الخف مفرجة الأصابع، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ولا يشرع تكراره. هذا إشارة إلى الكمية، ولا يشرع تكراره، لأن المسح يعني على القاعدة أن الأمر ما يقتضي التكرار، يعني مسح الرأس وردت صفته، لكن المسح على الخفين يكفي المسح مرة واحدة، لأنه إذا مسح مرة واحدة صدق عليه أنه مسح. وعلى هذا فالمعول على ما يصدق عليه المسح في اللغة بالنسبة إلى الصفة الكيفية وبالنسبة إلى الكمية. نكون الآن قد انتهينا من ثلاثة أحكام. طيب، الحكم الرابع يتعلق به حديثان. الحديث الرابع وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غاهط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. هذان الحديثان موضوعهما مدة المسح على الخفين، وأن المسح خاص بالحدث الأصغر، وأن المسح خاص بالحدث الأصغر. والكلام عليهما من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، راوي الحديث الأول هو صفوان ابن عسال المرادي، وعسال بمهملتين مع التثقيل، صفوان ابن عسال المرادي صحابي مشهور سكن الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وله حديث طويل مشهور تضمن فضل طلب العلم، وأن المرء مع من أحب، والتوبة والمسح على الخفين. والحديث الذي معنا جزء من هذا الحديث، ولهذا نجد أن الترمذي رحمه الله ساق الحديث مرتين في جامعه، المرة الأولى مختصرا في باب المسح على الخفين، مختصرا في على اللفظ اللي ساق الحافظ عندك في البلوغ، لأن الحافظ عندك لما قال والترمذي قال واللفظ له، ثم ساقه الترمذي في كتاب الدعوات، في كتاب الدعوات في باب التوبة والاستغفار ساق الحديث بطوله، ساق الحديث بطوله. هذا الحديث روى عن صفوان بن عسال كثيرون، لكن مما يدل على جلالته أن الحافظ في تهذيب التهذيب ذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم روى من ضمن من روى عن صفوان بن عسال، يعني إذن يكون من ضمن الرواة عن صفوان بن عسال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر هذا الحافظ في ترجمة عبد الله بن مسعود. تخريجه كما قال الحافظ أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة من طريق عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان ابن عسال، هذا سند الحديث، بل مدار الحديث عند هؤلاء على عاصم ابن أبي النجود. الترمذي لما ساق الحديث قال هذا حديث حسن صحيح، سألت عنه محمدا يعني البخاري فقال أصح شيء في هذا الباب حديث صفوان ابن عسال. ومثلها هذا أيضا موجود في العلل، لكن عاصم ابن أبي النجود هذا يضاعف من قبل حفظه، الحافظ لما ترجمه في تقريب التهذيب قال صدوق له أوهام، قال صدوق له أوهام، حجة في القراءة، حجة في القراءة. إذن جمهور المحدثين على نعم أن في حفظه ضعفا، ومن كانت هذه حاله لا يرتقي درج حديثه إلى درجة الصحيح، بل درجه بل حديثه من قبيل الحسن. لكن مع هذا صحح العلماء هذا الحديث، ويبدو أن تصحيحه منظور فيه إلى طرقه، إن قد تابع عاصما على رواية هذا الحديث كثيرون، وكأن الترمذي في تصحيح هذا الحديث يشير إلى هذا المعنى، فإنه لما أورد الحديث من طريق عاصم ذكر أن الحديث قد روي من طرق أخرى غير طريق عاصم ابن أبي النجود. والمقصود بهذا أن السند في حد ذاته حسن، لكن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الصحيح، ولهذا تجد أن الحافظ ذكر من صحح هذا الحديث من أئمة هذا الفن، وممن صححه الحافظ بن حجر في فتح الباري، إنه أورد الحديث لصفوان وصححه، وكذا النووي في المجموع شرح المهذب صحح الحديث، وابن حبان والخطابي ساق الحديث بسنده في معالم السنن وصححه. والمقصود أن هذا الحديث حديث صحيح يدل على ما يستفاد منه كما سيأتي. أما حديث علي رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم الطهارة من طريق شريح بن هاني، قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: اذهب إلى ابن أبي طالب فاسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى علي رضي الله عنه فسأله، فقال له علي رضي الله عنه ما ورد في اللفظ المثبت عندنا. الألفاظ: قوله كان يأمرنا أي يبيح لنا، الأمر هنا يراد به الإباحة لا يراد به الوجوب. وما الصارف له عن الوجوب؟ الصارف له عن الوجوب الإجماع كما قال ابن المنذر، فإنه قد قام الإجماع على أن المسح على الخفين ليس واجبا وإنما هو مباح. يكون المراد بقوله كان يأمرنا يعني كان يبيح لنا. وقوله إذا كنا سفرا بفتح السين وإسكان الفاء، الأصل إن كلمة سفر مصدر، سفر سفرا مثل ضرب ضربا، هذا هو الأصل فيها، لكن قالوا إنها جمع مفردها سافر كصاحب وصحب وتاجر وتجر. وبعضهم يقول إنها ليست بجمع، لأنه لا يعرف في جموع التفسير ما هو على وزن فعل، إنما هي اسم جمع، اسم جمع. فعلى أي حال سواء كانت جمعا وقلنا أن من باب التسامح فيها، والذي يعني يسهل لنا موضوع التسامح، إنما هي أصلها جمع، هي أصلها مصدر، كونها تنقل للجمع أو لاسم الجمع الخطب في هذا سهل، فهي في أصلها مصدر. فالمقصود أنها تدل على معنى الجمع، لأن معنى إذا كنا سفرا يعني إذا كنا مسافرين. ولهذا ورد عند النسائي من حديث صفوان بن عسال قال: إذا كنا مسافرين، بدل قوله إذا كنا سفرا. وقوله ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. معلوم أن الاستثناء بعد النفي نعم يحول الكلام إلى إثبات. ها أنت إذا قلت مثلا ما قام إلا زيد يصير المعنى قام زيد. إذا معنى ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة يصير المعنى ننزعها من جنابة. وقوله ولكن من بول ولكن من غائط وبول ونوم هذا استدراك. استدراك منين؟ من الكلام السابق. إذا كان الكلام السابق بعد الاستثناء والنفي معناه أننا ننزعها من الجنابة نعم يصير المعنى ولا ننزعها من بول ولا غائط ولا نوم. هذا هو معنى الحديث. إذن قوله إلا من جنابة ينحل إلى إثبات يصير المعنى نعم ننزعها من جنابة. وقوله لكن من بول إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم هذا إلا بمعنى لكن. إلا هنا من جنابة ولكن لكن هنا الاستدراك يصير المعنى ولكن لا ننزعها من بول ولا غائط ولا نوم. هذا معنى الحديث. وقوله في حديث علي اللفظ الأخير جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح جعل بمعنى شرع وقدر. بمعنى شرع وقدر. وقد ورد عند النسائي في حديث صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. فهذا بين موضع الإثبات موضع النفي. إن النفي متعلق بالجنابة وأنه لا بد من النزع، والإثبات متعلق بالأحداث المذكورة وأنه لا نزع فيها. الوجه الرابع دل الحديثان على أن المسح على الخفين مؤقت غير مطلق، وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وأن المقيم يمسح يوما وليلة. وهذا التفريق بين المسافر بل قبل هذا التحديد هو قول الجمهور من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا يعول على القول الشاذ الذي يرى أن المسعى على الخفان إنه غير مؤقت. فالصواب في هذا أنه مؤقت. أما التفريق بين المسافر والمقيم فهذا مراعاة لحال السفر، لأن الغالب أن السفر يكون فيه مشقة وتكون الحاجة على المسح على الخفين أكثر من الحاجة في الحضر، فكان من يسر الشريعة وسماحتها أن زادت المدة بالنسبة للمسافر. وهذا يدل على الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين. يعني نريد الآن أن نعرف الشروط التي دلت عليها النصوص. الدرس الماضي أمس أخذنا الشرط الأول
وهو أن يكون اللبس لبس الخفين على طهارة. هذا دل عليه حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المقدرة شرعا، المدة المقدرة شرعا، وهذا الشرط يدل عليه الحديثان المذكوران، حديث صفوان وحديث علي رضي الله عنه. الوجه الخامس: دل حديث صفوان على أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر كالبول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل ونحو ذلك، وأما الحدث الأكبر الجنابة الحيض فلا مسح فيهما على الخفين. إذا حصل للإنسان جنابة وعليه الخفان وجب عليه أن ينزعهما لأجل أن يغسل الرجلين، وهذا فيه إشارة إلى الشرط الثالث، وهو أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. هذه الشروط الثلاثة هي التي وردت فيها النصوص الشرعية. يبقى شرط الرابع لم تدل عليه أحاديث المسح على الخفين، ولكنه يؤخذ من أحاديث أخرى، وهو أن يكون الخف طاهرا، فلا يجوز المسح على خف نجس، وهذا استدل له بعموم اشتراط طهارة بدن المصلي وثوب المصلي وبقعة المصلي، ويستدل له أيضا بما ورد الحديث الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه جاءه جبريل وأخبره أن فيهما أذى أو قدرا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في أثناء الصلاة. فهذا دليل بين على اشتراط طهارة النعل الذي يلبسه المصلي، فيستدل به أيضا على طهارة الخف الذي يلبسه المصلي. لو صلى مثلا في شراب نجسة ما صحت صلاته، نعم، لأنه تلبس بالنجاسة. فتكون الشروط إذن أربعة، وهي التي على حد ما أخذنا الآن دلت عليها النصوص. الوجه السادس والأخير: إذا قلنا إن مدة المسح على الخفين محددة، فمتى تبدأ؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول للجمهور من الشافعية المالكية والحنابلة أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس. القول الثاني أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث، وهذا القول للأوزاعي وأبي ثور ورواية عن الإمام أحمد ذكرها في الإنصاف. قال النووي مع أنه شافعي إلا أنه تخلى عن مذهب الشافعية هنا، قال في المجموع شرح المهذب: وهذا القول هو الراجح والأقوى، أو قال هو المختار والأقوى دليلا. أما أصحاب هذا القول فقد استدلوا بالأدلة التي معنا، قالوا إن نصوص الشريعة يعني كما في حديث علي الذي معنا يمسح المسافر يوما وليلة، يمسح المقيم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، ويمسح المقيم يوما وليلة. قالوا فنصوص الشريعة ربطت الموضوع بالمسح، قالت يمسح، ومعلوم أنه لا يعد ماسحا إلا إذا مسح بالفعل، فهذا فيه إشعار بأن المدة تبدأ من حين المسح. هذا هو دليل أصحاب القول الثاني الذين يقولون إن المسح إن المدة تبدأ من حين المسح. قالوا إن النصوص ربطت المدة بالمسح، قالت يمسح المقيم كذا ويمسح المسافر كذا، فدل على أن المدة تبدأ من حين المسح، وهو لا يسمى ماسحا إلا إذا باشر المسح بالفعل. وهذا القول له ما يؤيده، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف عن أبي فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. هذه فتوى من عمر رضي الله عنه على أنه يمسح عليهما من ساعته يعني من وقت مسحه إلى مثلها من يومه وليلته. فأنت ترى أن عمر رضي الله عنه رأى أن المدة تبدأ من المسح، قال يبدأ من ساعة مسحه إلى مثلها من يومه وليلته. قال الألباني وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وعلى هذا تكون مدة المسح تبدأ من المسح نفسه، وهذه المدة ليست مقدرة بالصلوات كما تظن العامة. العامة يظنون أن المصلي يمسح 5 صلوات، وهذا ليس بصحيح، إذ لا دليل من الشرع على أن التحديد بالصلوات، إنما التحديد بالزمن. ومعلوم أن اليوم والليلة 24 ساعة، وثلاثة أيام ولياليهن 72 ساعة. إذن من أول ما يمسح يمسح المقيم 24 ساعة، سواء صلى 5 صلوات أو أكثر من 5 صلوات، لأنه قد يتصور أنه يصلي أكثر من 5 صلوات. والمسافر يمسح من حين يمسح لمدة 72 ساعة، فهذا هو ظرف المسح، 24 ساعة ظرف المسح للمقيم. إذا كمل 24 ساعة انتهت مدة المسح، وهكذا يقال بالنسبة للمسافر. أما بالنسبة إلى القول الثاني هو يقول لا، إن المدة ما تبدأ من المسح، إنها تبدأ من الحدث. وهؤلاء ليس لهم دليل، ما لهم دليل كأصحاب القول الأول، إنما هؤلاء لهم تعليل. تعليلهم يقولون المسح مدة مؤقتة فاعتبر وقتها من حين فعلها. ومعلوم أن الإنسان إذا توضأ ولبس الشراب وبقي على طهارته
ما له علاقة الآن بمدة المسح لأنه على طهارة الوضوء. فإذا أحدث نعم يقولون بدأت المدة الآن، إذن هم ما ينظرون إلى مباشرة المسح، ينظرون إلى زمن المسح أو زمن نعم زمن المسح الذي هو الحدث. يعني هم يقولون للإنسان إذا توضأ ولبس الخفين الآن ما له علاقة بالمسح لأنه على طهارة الوضوء، فإذا أحدث سيمسح، إذا أحدث سيمسح. إذن يقولون الآن تبدأ المدة نعم يعني دخل وقت المدة من حين الحدث، لأنه من حين الحدث سيحتاج إلى المسح. ولا ريب أن هذا التعليل لا يقف في مقابلة استنباط الأولين ولا في مقابلة ما ورد عن عمر رضي الله عنه. وعلى هذا نقول الصحيح من هذين القولين هو القول الأول، لأنه مؤيد بالأحاديث الصحيحة التي تدل على أن ابتداء المدة من ابتداء المسح، وبفتوى عمر رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب المسح على الخفين وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث موضوعه جواز المسح على العمامة، أنه فسر العصائب بأنها العمائم. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو أبو عبد الله ثوبان ابن بجدد بالباء بعدها جيم فدال ثم دال أخرى، ثوبان ابن بجدد، أصله من السراح الموضع المعروف بين مكة واليمن، وكان أصله ممن سبي، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث. ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل من المدينة إلى بلاد الشام، فنزل الرملة ثم انتقل عنها إلى حمص وبقي بها إلى أن مات رضي الله عنه سنة 54 من الهجرة. الوجه الثاني في تخريج الحديث: هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من طريق يحيى ابن سعيد عن ثور ابن يزيد عن راشد ابن سعد عن ثوبان، من طريق يحيى ابن سعيد عن ثور ابن يزيد عن راشد ابن سعد عن ثوبان قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، أصابهم البرد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. هذا لفظ أبي داود. وعند أحمد أنهم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السرية شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخيل. والمقصود أن في روايته أو أن في سياق أبي داود وسياق أحمد ما يدل على أن أمرهم بالمسح على العصائب والتساخين مبني على إصابتهم بالبرد وشكواهم البرد بعد رجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لما أورده الحاكم في المستدرك قال صحيح الإسناد على شرط مسلم، صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي على ذلك. لكن الزيلعي في نصب الراية تعقب الحاكم على هذا وقال إن قوله إنه على شرط مسلم هذا فيه نظر، فيه نظر من جهة أولا ثور بن يزيد، فإن ثور بن يزيد ما أخرج له مسلم، يعني ليس هو من رجال مسلم، إنما أخرج له أو انفرد به البخاري، هذا ثور بن يزيد. أما راشد بن سعد فهذا لم يحتج به الشيخان، لم يحتج به الشيخان، هذا كلام الزيلعي. وعلى هذا لا يكون كلام الحاكم في محله. هذا الحديث وعل بالانقطاع في السند، قالوا إن راشد ابن سعد لم يسمعه أو لم يسمع من ثوبان، يعني لعلكم تدركون الفرق بين لم يسمعه من ثوبان وبين لم يسمع من ثوبان. ذكر الانقطاع الحافظ في التلخيص، وقد نقل الخلال عن الإمام أحمد أنه قال لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان، لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان. وهذا هو الذي جعل الحافظ في التلخيص يحكم عليه لما أورده بأن سنده منقطع. لكن الزيلعي نسب أيضا القول بالانقطاع إلى أبي حاتم، لكن الزيلعي في نصب الراية قال إن هذا الكلام فيه نظر، إن القول بأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان إن هذا فيه نظر. فإن العلماء علماء السير والمغازي ذكروا أن راشد بن سعد شهد صفين مع معاوية، شهد صفين مع معاوية، وثوبان كما مر مات سنة 54 من الهجرة، وراشد بن سعد ذكروا أنه مات سنة 108 سنة 108. وعلى هذا يعني يجزم بأنه قد سمع من ثوبان، وليس هناك ما يمنع أنه سمع منه، هذا ما قاله الزيلعي. وقد تلقى العلماء كلام الزيلعي هذا بالقبول وأخذوا به واستندوا إلى تصحيح الحديث وتبرئته من الانقطاع. وقد نقل في تهذيب التهذيب توثيق راشد ابن سعد عن ابن معين وابي حاتم والعجل ويعقوب بن شيبة والنسائي وغيرهم، وقال الإمام أحمد لا بأس به إلا بن حزم فقد انفرد عن هؤلاء بتضعيفه والحق مع الأولين. وبهذا يتبين أن هذا الحديث صالح أو أنه صحيح صالح للاستدلال به على ما سيأتي إن شاء الله. الوجه الثالث الكلام على ألفاظه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية. السرية هي القطعة من الجيش تبدأ من 5 رجال إلى 300 وقيل إلى 400. هذه السرية تبدأ من 5 إلى 300 وقيل إلى 400. واختلف في سبب تسميتها سرية على قولين مشهورين عند علماء اللغة. القول الأول أنها سميت سرية لأن الغالب عليها أنها تسير في الليل وتختفي في النهار، كأن تسميتها سرية من السرى وهو السير في الليل. وقيل القول الثاني أنها سميت سرية لأن السري في كلام العرب هو الشيء النفيس الشريف، فسميت سرية لأنها تكون من خلاصة الجيش ومن خيار الجيش، يعني لأن الغالب أن القائد لا ينتدب في السرايا إلا من خيار الجيش، وإن لم يكونوا كلهم لكن الغالب أن أكثرهم بهذه الصفة. هذا ما قيل في تسميتها سرية. وقوله أمرهم أن يمسحوا، أمرهم يعني أذن لهم، فليس الأمر هنا على ظاهره لأنه مر علينا أن المسح على الخفين ومثله العمائم لم يقل أحد من أهل العلم بوجوبه، بل نقل الإجماع كما أسلفنا على أنه ليس بواجب. وقوله على العصائب فسرت في لفظ الحديث بأنها العمائم، وهذا اللفظ يعني تفسيرها بالعمائم لا ندري هل هو مدرج من أحد الرواة أو أنه من كلام الحافظ أنا لم أقف على أنه مدرج من كلام الرواة في المصادر المشار إليها اللي هي المسند سنن أبي داود سدرك الحاتم، فقد يكون هذا والله أعلم من تفسير الحافظ رحمه الله أنه فسر العصائب بالعمائم. وتفسير العصائب بالعمائم هذا ورد عن إمام أهل اللغة أبي عبيد، فقد رأيت في كتابه المعروف غريب الحديث أنه فسر العصائب بالعمائم. وسميت العصائب التي هي جمع عصابة، سميت العمائم بالعصائب أو سميت العصابة بهذا الاسم لأنها تعصب الرأس أي تحيط بالرأس، منه سميت العصبة، فسميت العصابة عصابة لأنها تحيط بالرأس. ولهذا يقولون كل ما أحاط بالرأس فهو عصابة، سواء كان على هيئة عمامة أو على هيئة منديل أو غير ذلك، كل ما أحاط بالرأس فهو عصابة. هذا هو ما فسرت به كلمة العصائب. اللفظ الأخير قوله التساخين فسرها في الحديث بالخفاف، ويقال فيها ما يقال في العصائب، هل هي من تفسير أحد الرواة مدرجة أو أنها من كلام الحافظ، محتمل هذا. وقد فسرها بالخفاف أيضا أبو عبيد في كتابه قريب الحديث، فسرها بأنها الخفاف. والتساخين هل لها مفرد أو لا؟ قولان. يقول ثعلب من علماء أهل اللغة، يقول ليس لها مفرد من لفظها، مثل كلمة النساء ليس لها مفرد من لفظها. وقال المبرد وغيره بل لها مفرد، لها مفرد، وذكروا لها مفردين. المفرد الأول قالوا إن مفردها تسخان، مثل تمثال وتماثيل، تمثال وتماثيل. والمفرد الثاني قالوا إن مفردها تسخن، تسخن تجمع على تساخين. والمفرد كما تلاحظون هو بكسر التاء، أقول بكسر التاء. التساخين فسرت في الحديث بأنها الخفاف، لكن يبدو كما يستفاد من كلام صاحب القاموس وصاحب اللسان المنظور أنها أعم من الخفاف، أعم من الخفاف. ويبدو أن العمية من أين جاءت؟ جاءت من لفظها الذي هو التساخين، فإن الظاهر أنها سميت بهذا الاسم كما ألمحت لكم سابقا أنها تسخن القدم، تسخن القدم. وعلى هذا يمكن أن يقال إن كل ما يلبس على الرجل ويدفع الرجل يسخن الرجل فإنه يطلق عليه تساخين، سواء كان من الخفاف أو كان من الجوارب أو غير ذلك. ولعلنا بهذا نقول إن الذي يستفاد من الألفاظ الواردة في ملبوسات الرجل أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول الخفان، وهذا كما قلت لكم في أول الباب يفهم من كلام العلماء أنه خاص بالجلد، بل إن بعضهم الأزهري في تهذيبه قال إن الخف هو ما يلبس من الجلد الرقيق، فعندهم إن الخفاف تكون من الجلود، ويمكن يلحق بالخفاف الملبوسات المعروفة اللي تسمى عندنا الكنادر، كندرة، مع الكندرة هذه ما هي كلمة عربية. النوع الثاني ما يلبس في الرجل الجوارب، وما يلحق بها من الجرموق والموق. أما الجوارب فقد فسرها الأزهري من علماء اللغة بأنها ما يلبس في الرجل من الخرق، وهذا ينطبق على الشراب، نعم، المعروفة في زماننا هذا. وإن كانت صناعة الشراب الآن قد تكون من قطن وقد تكون من النايلون المصنوع من مواد مركبة، لكن يصدق عليها في ظاهرها أنها من الخرق. أما الجرموق والموق فمعناهما واحد، قالوا الجرموق ما يلبس فوق الخف، ما يلبس فوق الخف. كانوا في الزمن القديم يلبسون شيئا فوق الأخفاف، إما لزيادة التدفئة أو لوقايتها من ماء أو نحو ذلك من الأغراض، هذا هو الجرموق ما يلبس فوق الخف. ويطلق عليه الموق بالميم والواو والقاف، الموق. النوع الثالث الذي يلبس في الرجل اللفائف، اللفائف هذه أيضا توضع في الرجل،
واللفائف لم يرد لها ذكر صريح، اللهم إلا إن أردنا أن ندخلها في عموم التساخين. بل إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه على هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يعني يرى أن التساخين اللفائف أولى بالمسح من الخفين، لأن الغالب أن اللي يلبس اللفائف يكون مضطرا أو محتاجا إليها، فالمسح على اللفائف نعم داخل تحت المسح على الخفين. على هذا من وضع على رجله لفافة جاز له أن يمسح عليها. فالمقصود أن ما يلبس في الرجل يتفرع إلى هذه الأنواع التي سمعتموها. الوجه الثالث أو الرابع في الحديث، الحديث دليل على جواز مسح الخفين ومسح العمامة في السفر، إنما قلنا في السفر لأن هذا هو سياق الحديث، لأنه قال في سرية. الحديث دليل على جواز مسح الخفين ومسح العمامة في السفر، لكن يقاس عليه الحضر لأن الرخصة عامة، لأن الرخصة عامة. جواز المسح على الخفين هذا تقدم، أما المسح على العمامة فقط بدون مسح أي جزء من الرأس فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. والذي يعنينا في هذا أن الراجح في هذه المسألة جواز المسح على العمامة فقط، يعني جواز الاقتصار المسح على العمامة، وهذا عن الاقتصار على مسح العمامة هذا هو قول الإمام أحمد والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وآخرين من أهل العلم، ودليلهم حديث الباب، إنه الموضع موضع بيان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب، لكن هل قال أمرهم أن يمسحوا على العصائب وشيئا من الرأس؟ لا. إذن دل على أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على جواز الاقتصار على العمامة. ورد حديث أخرى أيضا تدل على جواز الاقتصار على مسح العمامة، ولعلكم تذكرون أنه مر علينا في كتاب الوضوء هناك حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. ولهذا يقول الشوكاني في نهي الأوطار إن المسح في هذا الموضوع ثلاث أنواع اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد مسح الرأس فقط هذا واضح، وورد مسح العمامة فقط يعني مثل حديث ثوبان الذي معنا، وورد مسح العمامة مع الناصية. فيقول الشوكاني إن الواجب العمل بجميع هذه الأدلة، أما كونه يعمل ببعضها ويترك الباب يقول فليس هذا من دأب المنصفين، يعني يرد على الذين قالوا أنه ما يجوز المسح على العمامة. طيب نحن معنا دليل الآن، والمقام مقام بيان، والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه مسح على العمامة فقط كما قال ابن القيم. المقصود بهذا أن القول بالمسح على العمامة فقط هذا هو الراجح في هذه المسألة، وإلا المسألة فيها خلاف. وهنا لا تعارض بين حديث ثوبان وحديث المغيرة، بل يقال أن العمامة إذا كانت قد يعني غطت جميع الرأس يقتصر عليها، أما إذا كان الرأس قد بدأ منه شيء كأن تكون الناصية قد بدت يمسح على العمامة ويكمل المسح على الناصية، وبهذا يعمل بجميع الأحاديث ولا يعارض بعضها بعضا. هذا هو
الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. لكن هل المس على العمامة مطلق غير مقيد؟ الحنابلة وهم أهم من قال بجواز المس على العمامة اشترطوا في جواز المس على العمامة شرطا، وهو أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. والعمامة المحنكة كما هو معلوم هي التي يدار منها تحت الحنك كور أو كوران. طبعا لفات العمامة ذي كل لفة يطلق عليها كور بفتح الكاف. فالعمامة المحنكة أنها تدار على الرأس ثم يدير تحت حنكه منها كورا أو كورين، هذه تسمى محنكة. وقد تحنك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وقد تحنك بكلاليب بضابات يعني أو مشابك، أو تحنك بعصايب. فالمقصود أن فقهاء الحنابلة اشترطوا هذا الشرط، قالوا يشترط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. والحق أن هذا الشرط ما عليه دليل، لكن يقولون لأن هذه هي عمائم المسلمين، ولأنها هي عمائم العرب، ولهذا يعني ورد في شروط أهل الذمة أن اشترط عليه من يلبس العمائم بدون تحنيك ولا ذؤابة. ولهذا يقولون يعني أن العمامة الصماء هي عمامة أهل الذمة، والعمامة المحنكة أو ذات الذؤابة هي عمامة المسلمين. هذا ما أخذ الحنابلة ووجه اشتراطهم هذا الشرط. قالوا أما العمامة الصماء وهي التي تدار على الرأس ولا يكون منها تحت الحنك شيء، فهذه لا يجوز المسح عليها عند الحنابلة على أحد القولين. لماذا؟ قالوا لأنها تشبه القلانس، يعني مثل الطاقية تشبه الطواقي، فلا يشق نزعها. لكن إذا كانت محنكة فهذه يشق نزعها. هذا وجه التفريق بالنسبة للحكم، إن المحنكة يشق نزعها فناسب المس عليها، لكن الصماء التي ليست محنكة نعم قالوا لا يجوز المس عليها لأنه لا يشق نزعها. فكما أنه لا يجوز المس على الطقية كذلك لا يجوز المس على